رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. عن عائشة قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لقوم عيدا وهذا عيدنا. وعن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. وعن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. وعن عائشة قالت: للعابين وددت أني أراهم. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء: فرس أو حبش؟ قال: وقال لي ابن عتيق: بل حبش. وعن أبي هريرة قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم، إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. هذا الحديث أو هذا الباب في الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. وفي هذا الحديث حديث عائشة، في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر الصديق أبوها وعندي جاريتان. والجارية في النساء كالغلام في الرجال، الجارية في النساء كالغلام في الرجال، يقعان على من دون البلوغ فيهما، يعني يسميان على من هو دون البلوغ. قال: وعندي جاريتان من جواري الأنصار. عند الطبراني من حديث أم سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت، وأيضا في رواية أن الأخرى كانت لعبد الله بن سلام، جاريتان لم تبلغا الحلم. قالت عائشة: تغنيان. وحتى نعرف ما معنى تغنيان ينبغي أن نتأمل ما معنى الغناء في كلام العرب. قالت: تغنيان، أي ترفعان أصواتهما بإنشاد الشعر، وهذا الذي كان يسميه العرب النصب، وهو إنشاد الشعر بصوت رقيق فيه تمطيط، وهو الذي يجري مجرى الحداء. قال هذا القول الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه. قال: التغنيان، قال: الغناء هنا بمعنى رفع الصوت بإنشاد الشعر، وهو الذي يسمى عندهم النصب، إنشاد بصوت رقيق فيه تمطيط يجري مجرى الحداء. هذا هو الغناء المقصود الذي قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قال: بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. بما تقاولت به الأنصار، يعني بما قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء يوم بعاث. يوم بعاث هو يوم جرت فيه حرب بين قبيلتي الأنصار الأوس والخزرج في الجاهلية، جرت في هذا اليوم يوم بعاث جرت حرب بين الأوس والخزرج، وكان الظهور فيه لقبيلة الأوس، كان الظهور فيه لقبيلة الأوس. قال الحافظ ابن حجر: كان يوم بعاث قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بثلاث سنين، كان يوم بعاث قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بثلاث سنين، وقتل رؤوس الأوس ورؤوس الخزرج، وكان رئيس الأوس يوم بعاث حضير اللي هو والد أسيد ابن حضير رضي الله عنه، فجرح يومئذ فمات بعد مدة من جراحته. وكان رئيس الخزرج عمرو ابن النعمان، جاءه سهم في القتال فصرعه فهزموا، يعني هزم الخزرج وظهر الأوس عليهم، فكان هؤلاء يفتخرون وهؤلاء يهجون وهؤلاء يتكلمون، فكانتا الجاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، يعني بما قاله الأوس والخزرج يوم بعاث، تحسنان أصواتهما بالشعر. وقالت عائشة: وليستا بمغنيتين، ليستا بمغنيتين، المقصود هنا أن هاتين الجاريتين ليستا ممن يحسن الغناء الذي كان قديما يحرك النفوس ويبعثه على الهوى والغزل والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، وكان الغناء أيها الإخوة باعثا إلى الآن على الفجور وعلى الزنا وعلى الخنا والخمر ونحو ذلك. فهي تقول ليستا بمغنيتين، يعني هما صحيح حسنتا الأصوات بالشعر وأنشدتا الشعر عند عائشة رضي الله عنها، لكن هاتان الجاريتان ليستا بمغنيتين، ليستا بمغنيتين. قال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاستفهام استفهام إنكاري. دخل أبو بكر رأى الجاريتين تغنيان، يعني تنشدان شعرا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في البيت أم لا؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام هل كان يجلس يستمع هذا الغناء الذي كانت تغنيه الجاريتان؟ لا، النبي ما جلس واستمع، إنما قالت عائشة في رواية أخرى قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجن بثوبه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجن بثوبه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد غطى وجهه، النبي عليه الصلاة والسلام غطى وجهه. ذلك هنا رواية أخرى قال: فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، يعني عن وجهه. إذن جاء عائشة تسمع لهاتين الجاريتين، وأبو بكر دخل وإذا النبي صلى الله عليه وسلم مسجى بغطاء، النبي عليه الصلاة والسلام مسجى يعني قد غطى وجهه. ثم أبو بكر أنكر: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ أبو بكر انتهرهما. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه ثم قال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. في رواية أخرى قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. طبعا من يجوز الغناء يستدل بهذا الحديث الذي يقول الغناء حلال يجوز مباح، يستدل من ضمن ما استدل، طبعا يستدل بهذا الحديث، فيقولون هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في المجلس، وكانت عائشة رضي الله عنها تستمع الغناء من الجاريتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فكان على قولهم أنه كان يستمع الغناء من هاتين الجاريتين. ودخل أبو بكر رضي الله عنه فأنكر أبو بكر على هاتين الجاريتين، فأنكر النبي إنكار أبي بكر، فأنكر النبي إنكار أبي بكر، فدل ذلك أن الغناء جائز من خلال هذا الكلام. طبعا أيها الإخوة، هذا كلام باطل لا يصح. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال وهو يرد على المجيزين لهذا الغناء، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث من أكبر الحجج عليك، يعني أيها المستدل به لإباحة الغناء، هذا من أكبر الحجج عليك لا لك، فإن الصديق سمى الغناء مزمور الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذه التسمية، قال الصديق سمى الغناء مزمور الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، لم يقل له يا أبا بكر هذا ليس بمزمور الشيطان، هذا ليس بمزمور الشيطان، بل سمى الغناء مزمور الشيطان. هذه واحدة. الثانية، قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمع لحديث الجاريتين، لم يستمع النبي صلى الله عليه وسلم لغناء الجاريتين، وهنا النبي كان صحيح نائما مسجى غطى وجهه ولم يكن يستمع، عائشة كانت تستمع رضي الله عنها وأرضاها، والنبي كان قد سجى وجهه، وفرق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فرق كما في مجموع الفتاوى، فرق بين السماع والاستماع، الاستماع تعمد السماع، لكن السماع شيء عارض، فالنبي لم يكن ليجلس في المجلس ليستمع لهذا. قال وثالثا، انتبه، أنتم تقولون الغناء مباح، ما هو الغناء الذي تقصدونه؟ وما هو الغناء المقصود بالحديث؟ أنتم تقصدون غناء من نوع آخر، هذا الغناء إنما هو شعر حسنت فيه الأصوات وظهر فيه الصوت الحسن من خلال الشعر، شعر، شعر فيه قالوا الحث على الشجاعة والقتل والحذق في القتال والهجاء والفخر، وليس فيه الغناء الذي يذكرونه، ليس فيه الغناء. وأيضا عائشة قالت ليست بمغنيتين، يعني ليست ممن يتقن الغناء ويتخذه عادة، فالغناء يطلق على رفع الصوت والترنم والحداء، فواحد الآن شعر يقوله ويترنم به، هذا في اللفظ الشرعي قد يسمى مغني، يغني، تغنيان، هكذا قالت عائشة، مغني يغني يعني يرفع صوته. أما الغناء بعرفنا أيها الإخوة ليس كذلك، في عرفنا الغناء ليس كذلك، أما في عرف الشرع عائشة سمت هاتين الجاريتين اللتين تتكلمان شعرا فيه شجاعة والقتال والفخر والهجاء وتحسنان الصوت، سمته غناء. فلذلك إذا كان الأمر كذلك فهذا لا حرج فيه، واحد يتكلم بشعر فيه شجاعة فيه مقارعة الكفار، تسمعوا الشعر سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم، وحسن صوته به، هل هذا فيه بأس؟ هذا إذا رجعنا لعرف الشرع عنده جاريتان تغنيان هذا اسمه غناء، لكن نحن نقول عنه نشيد، نقول عنه هل هذا فيه بأس شرعي؟ ليس فيه بأس، ليس فيه بأس. ثم أيها الإخوة، هاتان الجاريتان اللتان تغنيان جاريتان صغيرتان دون البلوغ غير مكلفتين في يوم عيد، في يوم عيد، فلا حجة أيها الإخوة لمن رأى إباحة الغناء أيها الإخوة بهذا الحديث. الغناء الآن يقترب بآلات اللهو والطرب والمعازف التي عند الأئمة الأربعة محرمة، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، وأشد الأقوال أيها الإخوة في تحريم آلات اللهو والطرب والمعازف قول الإمام أبي حنيفة من أشد الأقوال. الإمام مالك الصحيح من مذهبه، والمحققون في مذهب الإمام مالك ذهبوا إلى أن الغناء آلات اللهو والطرب المعازف محرمة، وقد قال الملا علي القاري رحمه الله قال ومن ظن فيها خلافا، يعني ومن ظن في المعازف خلافا بين العلماء، ومن ظن فيها خلافا فقد غلط أو غلب هواه فأصمه وأعماه. ومن ظن فيها خلافا، كل مسألة خلافية، ومن ظن فيها خلافا فقد غلط أو غلب هواه فأصمه وأعماه. لذلك هذا الغناء، انظر هذا الغناء اللي منقول هذا الغناء الجائز، شعر نحسن أصواتنا به، بنت صغيرة دون البلوغ، ابنتك 9 سنوات بحضرة عمها بحضرة كذا جلست وهي تنشد شعرا حسنا فيه معاني طيبة، لا بأس، لا بأس شرعا، لا حرج، ليس هذا هو الغناء المحرم بهذه الصورة، ليس هذا هو الغناء المحرم. فلذلك قالوا هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة فيه، قال وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر دعهما إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، يا أبا بكر دعهما إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. النصوص أيها الإخوة التي ورد فيها إباحة اللهو والغناء اللي هو بهذه الصورة دون استخدام آلات المعازف، بهذه الصورة نشيد حسن، المواضع التي ورد فيها النص 4 مواضع، في يوم العيد كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، في العرس كما جاء في حديث ابن عباس وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في العرس هل لا بعثتم معها، يعني العروس، جارية تضرب بالدف وتغني، هل لا بعثتم معها، يعني مع العروس، جارية تضرب بالدف وتغني، وفي حديث محمد بن حاطب وإن كان الحديث بعضهم تكلم فيه قال فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، ففي العرس يجوز للنساء أن يضربن بالدف لا بأس، كذلك حين قدوم غائب يجوز إنشاد النشيد والترنم به بالنص، هذا ورد، فجاءت جارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنها نذرت أن تضرب بالدف إن رأت النبي سالما من إحدى الغزوات، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. والموضع الرابع في الختان، صح عن عائشة وعن عمر الرخصة في ذلك، صح عن عائشة وعن عمر الرخصة في ذلك، ألا وهو عند الختان أن يشهدوا النشيد وأن يحسنوا الأصوات في ذلك. والذين تكلموا في إباحة هذا الغناء اللي هو رفع الصوت بالشعر الحسن والتطريب فيه، هنا قالوا لابد من شروط، الشرط الأول أن يقتصر في ألحانه على الترجيع والتطريب اليسيرين دون تطريب أهل الغناء والفسق والمجون، وهذا شرط مهم أيها الإخوة، البعض يحول الشعر اللي هو شعر حسن من خلال التطريب والترجيع الذي فيه إلى ألحان أهل الغناء وأهل الفسق وأهل المجون، الذي يشتمل أيها الإخوة على التكسر والتهييج، ويستمل كذلك الآن دبكات بيساووا على الطريقة الإسلامية، بسم الله ما شاء الله، بدبكوا على الطريقة الإسلامية وبرقصوا على الطريقة الإسلامية، هذا لا أصل له لا في دين ولا في شرع أيها الإخوة، تحسين الصوت دون تكسر دون مجون أيها الإخوة، دون مشابهة لأهل الغناء. وذلك انظروا عائشة التي ذكرت أن عندها جاريتين تغنيان وليست بمغنيتين، أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها رأت مغن يحرك رأسه طربا، من يغني ويحرك رأسه طربا، فقالت أف شيطان أخرجوه أخرجوه، لما علمت أن جنس غنائه هذا من طريقة أهل الطرب والمجون، فتحريك الرأس هذه مش طريقة أهل الإسلام، تحريك الرأس في التطريب ونحو ذلك، لما رأته يحرك رأسه طربا فقالت أف أخرجوه أخرجوه شيطان، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، مع أنها ما أخرجت الجاريتين من عندها، فدل ذلك أنهما ليست من يحسن الغناء. وقالوا أيضا أن تشتمل كلمات الغناء على اللهو المباح لا المحرم، فمثلا اللي في الحديث قال ألا قلتم شيئا، لما زفوا عروسا من الأنصار قال لا، قال ألا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. كلمات طيبة فيها حسن. كذلك من الشروط ألا يشتمل أيها الإخوة على شيء من آلات اللهو والطرب التي حرمها الشرع، وألا يكون فيه اختلاف. الرواية الأخرى التي ذكرت قال وهما تضربان، يعني وهما تضربان بالدف. تضربان بالدف، ما حكم الضرب بالدف؟ ما حكم الضرب بالدف؟ طبعا المعازف المزامير سواء كانت أيها الإخوة عن طريق آلة أو برمجة عن طريق كمبيوتر، يعني سواء آلة العزف والغناء أو هي أصوات موسيقية، كلها محرمة أيها الإخوة، كلها غير جائزة. وما يسول الآن ويروج باسم النشيد الإسلامي وفي موسيقى الإسلام بريء منه أيها الإخوة، هذا ليس من الإسلام في شيء، ليس من دين الله في شيء، الذي يروج باسم النشيد الإسلامي وفي موسيقى. الآن نتكلم مسألة لا الدف. الدف اتفق الفقهاء على إباحة الضرب بالدف للنساء والجواري. الضرب بالدف اتفق الفقهاء أنه مباح بالنسبة للنساء وبالنسبة للجواري، أما بالنسبة للضرب بالدف للرجال فاختلفوا على قولين. ذهب المالكية وأكثر أصحاب الشافعي، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد، أن الضرب بالدف للرجال مباح بالنسبة للرجال، قالوا مباح. وذهب جمهور الأحناف وأصبغ من المالكية وبعض أصحاب الشافعي وجمهور الحنابلة إلى المنع، قالوا يمنع الرجال من الضرب بالدف، وإنما النبي أذن للنساء دون الرجال، فأذن للجارية قال لها أوفي بنذرك، لما نذر قالت أن نذرت أن أضرب بالدف، فقال لها أوفي بنذرك، وهو الذي قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا كانت هناك معصية لله فلا يجوز الوفاء بالنذر، فدل ذلك أن الضرب بالدف للنساء جائز، لكن للرجال قالوا لم يرد نص في ذلك، والأصل المنع، الأصل المنع، فقالوا الرجال نص، النساء يوجد نص صريح بالإباحة ولكن الرجال لا يوجد نص صريح بالإباحة، فالأصل أيها الإخوة المنع، وقد لعن النبي المتشبهين من الرجال بالنساء. لكن على كل مسألة ضرب الدف أيها الإخوة مسألة الخلاف فيها معتبر، يعني الخلاف فيها معتبر، لأنهم قالوا هكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استمعوا للضرب بالدف، وآخرون سبحان الله قالوا الرجل لا يجوز له أن يضرب بالدف، لكن إذا إن سمع ضربا بالدف يجوز له أن يستمع، سواء من صغيرات أو أولاد صغار ضربوا بالدف، قال استماع، قال يجوز له الاستماع، لكن أن يضرب هو فلا يجوز أن يضرب بالدف. واستدلوا على هذا بحديث أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، هذا حديث أخرجه الإمام الترمذي وتكلموا في إسناده، فقالوا الرجل يجوز له أن يستمع لكن لا يجوز له أن يضرب بالدف. كان عمر الخطاب إذا سمع صوت الدف ذهب فنظر، فإن كان في النكاح والختان سكت، وإن كان في غيرهما عمد إلى الدرة. ولذلك بعض العلماء حتى خصص الضرب بالدف في العرس، في العيد حين قدوم غائب، في الختان الضرب بالدف وليس عموما. لكن على كل الضرب بالدف من المسائل الحقيقة التي يدخل فيها الخلاف المعتبر، الخلاف المعتبر مسألة الضرب بالدف. فلو ضرب رجل مثلا بالدف وسمعنا له لا بأس، وكذلك لو أن نساء ضربنا بالدف واستمعنا النساء لهن فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. في هذا الحديث أيها الإخوة أو هذه الأحاديث ما يدل على يسر الشريعة وسماحة الإسلام، فقد قال هذا عيدنا، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فأذن لهم أن يتوسعوا في العيد في المباح، أن يتوسعوا في العيد في المباح دون غيره. وعائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالسيوف. طبعا يلعبون في المسجد بالسيوف فيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم كانوا يتخذون المساجد أماكن تهيئة وتدريب على الجهاد في سبيل الله. حسن حمل السيف واللعب به، يعني ربما ما يضربون، يلعبون بالسيوف ربما ليس ضربا بها، ربما يلعب في كيفية إمساك السيف، هكذا الحبشة في كيفية إمساك السيف ويلعبون بها، مثل بعض الناس يتفنن في حمل السيف وإدارته ونحو ذلك، فهذا من اللعب بالسيوف. كان الحبشة يلعبون بالسيوف في المسجد والنبي أذن لهم في ذلك. ففي هذا أيها الإخوة أن المساجد يجوز فيها مثل هذا، وهذا شيء للتدرب على الجهاد في سبيل الله. النبي ما أنكر عليهم ولا أنكر على عائشة أنها تنظر إليهم. طبعا يستدل من قال بجواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بهذا، قال يجوز للمرأة أن تنظر للرجل الغريب. طب ما الدليل؟ قال عائشة تنظر للحبشة في المسجد يلعبون ورأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي عليها، قال هي تنظر للحبشة. لكن لو جمعت الروايات لوجدت أن هؤلاء الحبشة من الصغار، يعني من الصبيان وليسوا من الكبار، فالمرأة يجوز لها أن تنظر للصبيان ولا بأس، وليسوا من كبار السن، يعني ليسوا من الرجال. هم قالوا هؤلاء قالوا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل، ولولا أن الله تعالى أباح ذلك لأمر الرجال بالحجاب والنساء يمشين في الطرقات، فلا بد أن ينظرن للرجال لما كشفوا، يعني للرجال يكشفون وجوههم، يكشفون أيديهم، أجسادهم هكذا إلا موضع العورة. فقال يجوز للمرأة أن تنظر للرجل لا حرج. لكن أيها الإخوة أين قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ فهذا أمر للرجل وأمر للمرأة، أمر للرجل وأمر للمرأة. وبعض الناس يتهاون في هذا، يعني الرجل ممكن فعلا يغض بصره، لكن ابنته أو زوجته ممكن تنظر للرجل، يعني تنظر للرجل أيها الإخوة، لا أقول للعورة مثلا، تنظر للرجل لوجهه كذا. المرأة مأمورة أن تغض بصرها كذلك، كما أن الرجل مأمور أن يغض بصره. طب عائشة تنظر للحبشة؟ قال هؤلاء صبيان صغار، لو أن امرأة نظرت لصبيان صغار يلعبون في المسجد لا بأس بذلك. فالنبي جعلها تضع رأسها على كتفه وتنظر إليهم. ثم قال في رواية أخرى، قال لعمر دعهم، يعني يلعبون في المسجد، لما أراد عمر أن يحصبهم قال ليعلموا أو لتعلم الحبشة أن في ديننا فسحة، أن في ديننا فسحة. فنحن في أيام العيد لندخل السرور أيها الإخوة على أهالينا، كما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم السرور على زوجته عائشة. البنات الصغار لو ضربنا بالدف في أيام العيد، لو أنشدنا الأناشيد الطيبة الحسنة لا بأس، يعني العيد فيه طاعة صحيح وليس فيه معصية، يعني نفرح نحن ندخل السرور على أهالينا بالطاعة وليس بالمعصية. يعني ليس شرطا أن نذهب لأماكن الغناء أيها الإخوة، وعجيب والله، يعني الواحد أحيانا يريد أن يذهب بأولادي إلى أماكن الملاهي هذه، لكن غناء، غناء واضح، موسيقى، تبرج، اختلاط، فأنت تحزن لمثل هذا، تحزن أماكن معصية الأصل ألا نغشاها وألا نذهب إليها وألا نجعل أبناءنا يذهبون إليها، لكن أدخل السرور عليهم بالطاعة، خليهم يفرحوا وأفرحهم كذلك. الصبيان يلعبون في المسجد لا بأس. عائشة رضي الله عنها الجارية عندها تغني، يعني تنشد شعرا تحسن صوتها لا بأس. يعني إدخال السرور على الأهل أيها الإخوة في العيد بكافة أنواعه من الشيء المباح أمر حسن أيها الإخوة، أمر طيب، أمر يحبه الله. يعني العيد موسم لأن تدخل الفسحة على أهلك، يعني لا ينبغي أيها الإخوة في العيد أن يكون حالنا كحال أي يوم من الأيام، لا، المسلم في العيد حاله أنه يدخل السرور على أهله، وهذا أولى من يدخل السرور عليهم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يثبتنا وإياكم على ديننا. صلاة العيد إن شاء الله الساعة 7:45، الشباب مشكورين مأجورين لله، الله يبارك فيكم، نتعاون على فرش السجاد الآن، لو كل واحد لأجل الله، لأجل الله قبل ما يروح لو 3 سجدة يعدهم بالعدد ويروح 3 سجدات يفرشهم، صغار مش كبار، تخافوش ترى، صغار سجدات صغار يفرشهم 3 سجدات ويستعين بالله يروح. وإيد على إيد بركة، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. الله يوفقنا وإياكم، صلى الله عليه وسلم.